نفتح ولناخذ راحة 5 دقائق وبعدها نبدأ بالمهمة الكبيرة إن شاء الله وهي رسم خطة عملية لما تختاروا يعني. طبعا التقسيم أرجو أن كل مجموعة تجلس مع بعضها لكن المجموعة لا تحدد ستخطط لماذا؟ هل تخطط لمخيم؟ هل تخطط لرحلة؟ هل تخطط لبرنامج مركز إثناني؟ هل تخطط لفرقة؟ بس لازم تتفقون على ماذا تريدون أن تخططون. فأرجو خلال الفترة هذه تكون المجموعات متفقة. السلام عليكم وعلى سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نأتي أيها الأخوة إلى المحاضرة الأخيرة في هذه الدورة المباركة بإذن الله تعالى وبعنوانها بعنوان خطوات التخطيط. وهذه المحاضرة هي خلاصة لما فعلناه سابقا للمحاضرات السابقة كلها. وهنا تأتينا قضية أساسية، هل نحن سنخطط لإنشاء مؤسسة من لا شيء أم أننا سنخطط لعمل مؤسسة قائمة؟ وفي فرق قائم بين الأمرين، يعني إذا أنا ما عندي مسجد ما عندي مركز إسلامي، مدينة ما فيها شيء ما فيها نطاق، وجيتها جديد وعاوز أعمل نطاق وأسوي مسجد وكذا، ماذا أفعل؟ والأمر الثاني اللي هو أكثر ممارسة، إني عندي مسجد ولا عندي فرقة ولا عندي لجنة تنفيذية وعاوز أكتب لها خطة. لا شك أن العملية الأولى أصعب بكثير من الثانية، والخطة في المسألة الأولى أصعب بكثير من الخطة في الحالة الثانية، وإن كانت الحالة الثانية اللي هي تخطيط لشيء قائم هي أكثر انتشارا. فراح نعطيكم صورة عامة وهناك مرونة في مدى استخدامها. ليش؟ لأنه في الحقيقة هناك كثير من الأشياء القائمة، المؤسسات القائمة، مراكز إسلامية كذا إلى آخره، لكن تنقصها كثير من الأمور اللي تحتاجها حتى ترسم خطة سريعة، وبالتالي كثير من المعلومات التي تنقلها لمؤسسة غير قائمة ستحتاج إلى المؤسسات القائمة لأنها غير متوفرة. أول خطوة من خطوات التخطيط يا إخوان إيش هي؟ أول خطوة تحديد الأهداف، تحديد الاحتياجات برضو خطأ، دراسة الواقع. أول خطوة تعملها أن تدرس الواقع. هل تعرف الواقع الذي ستخطط له؟ ما أعرف أهداف لشيء ما أعرفه، أنا عاوز أضع خطة لمخيم. طيب المخيم نخليه سياسي ولا نخليه فكري مستوى عالي ولا نخليه إيماني روحاني ولا نخليه تربوي حركي ولا إيه؟ أنا هل أبدأ بوضع الأهداف؟ الأهداف معناها أنا عارف طبيعة الناس راح يأتون احتياجاتهم، فإذا هذه أنا عارفها فعلاً خلاص أحط الأهداف، لكن لو مش عارفها لازم أدرس الواقع. طيب خلونا نعطي مثال لمحاضرتنا، خلونا نخطط إيش عاوزين؟ نخطط لمركز إسلامي ولا مخيم ولا رحلة ولا فراغة ولا مين عاوز مخيم؟ مين عاوز مركز إسلامي؟ زين مركز طيب نخطط الواقع. ايش هي المعلومات اللي احتاجها حتى ادرس الواقع؟
عدد
المقيمين، عدد اللي قاومين على الصلاه في المسجد، طبعا صلاه نوعين، في صلاه يوميه وفي صلاه جمعه. زين الصلاه اليوميه مثل حضور صلاه الجمعه؟
لا لا.
طيب هل يهمني انا اعرف كم اللي يحضروا صلاه الجمعه؟
لا لا.
ليش؟ لأن هذا هو الجمهور الأساسي اللي ممكن أكسب منه. إذا أول شيء أعرف الأعداد، طبعا أحاول أعرف أكثر من هذا. طبعا الفكرة كم واحد يجي؟ فهل عندي مشكلة في الفجر ولا ما عندي؟ طيب صلاة العادية الظهر والعصر مثل المغرب، وليش في فرق بين الظهر والعصر والمغرب؟ إذا مجتمع طلبة فعاد في الظهر والعصر ما يفرق كثيرا عن المغرب والعشاء إذا دوام ما هو طويل. أما إذا موظفين ما أحسن من الظهر والعصر وإذا تكون المغرب كويس ماشي، فتحسب حسابك انه في فرق. طيب اذا الانسان نحسب شوية اعداد عن طريق المصلي حلو، بعد اجمع الوقت
اخرى
اماكن سكنهم مدى اتصالهم في المدينه. طبعا هذا اذا ما كان عندي مسجد وعاوز اخطط لانسان مسجد، لا مع غير الناس الضجه مو مثل بعض المساجد وشفتها بعيني. بعض المساجد الناس تاخذ بجهه من المدينه والمسجد والجهه الاخرى بينهم وبين 20 مايل 30 مايل ما يسأل أولاد. وبعد فترة يقول يفتحون مصلى عندهم. مصلى؟ سوء تخطيط هائل. سوء تخطيط هائل. إذا الآن أدرك انتشار الناس. حلو بعد. إذا المسجد قائم حيث الإمكانيات اللي عندنا من الناحية؟ يعني المسجد حجم امكانيات الفلوس اللي عنده امكانيات الاستثمار الى اخره. حلو. قلنا لو عندك مركز سويها. التركيبه الاجتماعيه للمسلمين، التركيبه الاجتماعيه مهمه جدا. جاليات، امريكان، عرب، طلبه، مقيمين. كم نسبه كل مجموعه؟ عندي مالديين كثير ولا ما في؟ في بعض الاماكن الاغلبيه مالديين صح؟ على هذا اللي لو عندي مركز اغلبيته مالديين خطته مثل خطه مركز اغلبيته عرب ولا في اختلاف؟ طبعا راح يكون في اختلاف، طبعا راح يكون في اختلاف من كثير من النواحي. شوف هم هذول حاجتهم مثلا اساسيه كبيره جدا لتعلم اللغه العربيه، تعلم قراءه القران. هذه قد تجد فيها نفس المشكله عند العرب. العرب قد تكون حاجتهم للتجويد مثلا. هؤلاء ما ماذا يتكلمون في أصول فقه مثلا؟ هؤلاء ما يتكلمون في أصول فقه، لا حبيت أشياء كثيرة. أيضا قدرتك على عمل النشاط، هل أنت تقدر تسوي نشاط بالعربي مثل ما تقدر تسوي نشاط إنجليزي؟ أنت إمكانياتك كم واحد اللي يتكلم إنجليزي بطلاقة؟ فإذا الحل إني راح أعتمد على طاقات خارجية حتى من الطاقات المحلية واسحب. فالتركيبة الاجتماعية نوعية الناس ولغتهم لها أثر كبير. حلو بعد. بشكل عام انواع رئيسية من القدرة المالية المتوفرة والانسان التوفير.
ده مش موجود في التركيبة الاجتماعية
كذلك؟ لا. انت هذا الصفة الواحدة. طبعا التركيبة الاجتماعية تتؤثر علينا. لكن قد لا تحتاج هذا المثال، يعني انا تتبع المثال. اغلبية من بلاد يعني وحالتها مادية ضعيفة. لكن عندهم زعم الله، عندهم زي ثلاثة شباب سعوديين مثلاً، هذي كثيرين من المركز، هم يجيبون تبرعات بالآلاف، يعني التركيبة ليس لها أثر كبير، لكن هل عند الناس يقدرون يدخلون فلوس؟ هذه لها أثر كبير، فهي القدرة المالية المتوفرة واللي بالإمكان توفيرها، سواء عن جمع تبرعات أو عن طريق مشاريع. حلو بعد. نوعية الخدمات الحالية اللي يقدمها الماركت، عندي معلومات عنها تمام. ايه استثمارات كلها تحت قضية مالية. حلو بعد. حلو من الشباب نسير من المستجال انه يعمل بانواع رئيسي الطاقات المتوفرة. الطاقات قسمها على انواع، طاقات عندها قدرة على الخطابة والكلام، طاقات عندها قدرة على الناحية الإعلامية، طاقات عندها قدرة على النواحي التنفيذية، طاقها قدرة. فأنواع رئيسية من الطاقات البشرية المتوفرة اللي ممكن استخدامها. حلو بعد. شوف ممكن تستمر بالطريقة هذه، هذا أول خطوة. لكن حتى تريح نفسك قسم دراسة الواقع إلى عناوين رئيسية. إلى عناوين رئيسية. جانب اجتماعي. التركيبة الاجتماعية والثلاثة. جانب مالي. جانب الطاقات المادية. جانب الطاقات البشرية بس ولا في بعد في شيء مهم جدا ما ذكرته، جانب المشاكل. في مشاكل في هذه المجموعة
المعوقات
اللي أمامك. ايش هي مشاكلك؟ في مشاكل لما نضرب مع بعضها انها ما عندها همة. ايش نوعية المشاكل تدرسها؟ لان من المشاكل راح نستنتج الاهداف وامور اخرى. حلو، اذا الخطوة الاولى اسمها دراسة الواقع. لو حددت مصدر هذا المبدأ على المخيم ادرس نوعية الحضور للمخيم، هذه مسألة مهمة. عدد الحضور، اماكن تواجدهم، علاقات اعصاب مكان المخيم وانت رايح، لان هذه اسمها دراسة الواقع. طيب دراسة الواقع حتى نعملها تحتاج اني اجمع معلومات. زين، الخطوة الثانية اسمها تدوين، جمع وتدوين المعلومات. اذا الدراسة لازم يصحبها في نفس الوقت جمع وتدوين المعلومات. طيب معلومة طبعا ممكن تسجلها على ورق، ممكن تسجلها بمايكروفيش بكمبيوتر، حسب حجم الخطة. خطة الدولة ما يطلع فيها ورق زي ولا مؤسسة ضخمة، لازم المعلومات تتجمع في الكمبيوتر. زين، طيب هذه المعلومات من وين احصلها؟ وين مصادرها؟ شوف لها عديد من المصادر، حط لها عناوين. في مصادر تاريخية، تجاربنا السابقة، مخيماتنا السابقة. يعني الآن إذا لو عملنا نعمل مخيم في المنطقة، كم نتوقع الحضور؟ 100. من يقول 300؟ يقول 300. من يقول ممكن ما يحضر إلا 50؟ شوف على الاختلاف سبب انهم ما عندهم معلومات دقيقة عن المخيمات السابقة. هذا كل اللي احتاجه. حتى السنتين الثلاثة الأخيرة كم الحضور؟ والله كان 70، بعدين صار 90، بعدين صار 100، بعدين ظل 100، بعدين ظل نزل 90، بعدين ارتفع 100. هذا معجز. فأنا مصادر التاريخية تعطيني المعلومات. من المصادر التاريخية لو أنا بدرس واقع اجتماعي مثلا، من أهم المصادر التاريخية أشخاص أثق فيهم عايشين في ذلك المكان فترة طويلة. بالتالي أنا أول ما أروح مكان جديد، إلا على خطة أدور الناس اللي ممكن أثق فيهم وبالأخير أعطي صورة عن هذا المكان. لما أروح وظيفة أشتغل وظيفة جديدة، شوفي كم واحد ممكن أثق فيهم وبالأخير سألتك عن هالوزارة ولا سألتك عن الشركة، منو الزين فيها، من هو اللي موجود زين، من هو الجيد، ايش مشاكلها، ايش طموحاتها، ايش قصتها في حوادث تاريخية صارت فيها، اجمع معلومات. يا اخوان من اقوى عناصر القوة في هذا الزمن المعلومات. لذلك الان دراسات جامعية وبحوث عالمية على قضية المعلومات، كيف تحصل عليها، كيف ترتبها وكيف تصنفها. معلومات قوة هائلة. فمن مصادرها؟ إذا عندي مصادر تاريخية. من مصادرها؟ الملاحظات التنفيذية. أنا مثل ما وضع خطة المخيم من لا شيء، أسأل المخيمات السابقة، أحدث التقرير عنها في تقرير المركز. أنا أول توني بأسر السلمة من التنفيذية السابقة في تقارير، في ملاحظات على العمل. أبدأ من شيء ما أرضى ينتظر، أجمع الأشياء المتوفرة. إذا أنا في مكان جديد أشوف المناطق القريبة شنو وضعها، عندها معلومات، عندها دراسات، حاول أجمعها. ما في من المصادر أيضا اللي ممكن أستعملها البيانات والاستفتاءات. طبعا بيانات الاستفتاء ممكن تكون مكتوبة وممكن تكون شفوية. أنا أعمل استفتاء شفوي أتولى، لكن انا عندي اهداف واضحه بسؤالها، اسال هذا، اقعد اسولف مع هذا، وعندي معلومات معينه اللي اجمعها عن واقع المجموعه، عن مشاكلها، عن طموحاتها، عن الخلل اللي فيها الى اخره. فالبيانات قد تكون مكتوبة مثل الشركات مثل المؤسسات مثل كذا، وقد تكون سماوية على مستويات الصغيرة. طبعا هذه البيانات لو انت تحصل على مستوى كبير في شركات متخصصة بجمع المعلومات، جمع البيانات، عمل الاستفساءات، زين مثل قال اللي يقول لك والله ريجن الان تقدم على فلان، فلان تقدم على عرف يترد فيها شغله تتبدا هذا مراقبة الواقع وعبر اعضاء الاستفساءات يروح للسوق يسالون الناس ويعطيك معلومات. فكل ما كانت الخطه اكثر كل ما كان جمع المعلومات في هذه الطريقه اهم، وحجم العمل والتجاره راح يكون اكثر. طيب في بعض الأحداث يكون عندي بعض مصادر أفضل، مثل إحصاءات اللي في الدولة، مثلا لو أعمل خطة لبلد الحركة الإسلامية في بلد في إحصاءات عملتها الدولة خلصت، إحصاء سكاني نوعية الناس مستوى المعيشة عندي إحصاء، أو حتى عملت أعمل إحصاءات فأستخدم مثل هذه الإحصاءات المتوفرة من التخطيط في البلد من الحكومات. لو أريد أعمل شركة أترك كل الشركات اللي من هذا النوع، لو أريد أعمل مسجد إسلامي كما ذكر أجمع المعلومات من المراكز الإسلامية اللي حواليك، فالمصادر الأخرى اللي ممكن أحصل عليها. الخلاصة جمع وتدوين المعلومات. إذا وأنا أدرك الواقع أجمع معلومات وأدون. طبعا عشان تكون دراسه الواقع وجمع المعلومات سليم، قبل ما ابدا احط مجموعه اسئله احط واسال نفسي هل اعرف الاجابه عليها ولا لا. اي سؤال ما اعرف الاجابه عليه بعد ذلك ابدا ادرسه واكتب المعلومات حوله. ما في مسجد عمر بن الخطاب مثلا، كل اللي يحضرون ما يتكلمون عربي يوم الجمعة، معلومات دقيقة ولا بس التسجيل يمكن فوق في ناس ولا كذا، زين المعلومات دقيقة مطمئن لها خلاص، وبالتالي يمكن ما تحتاج أن تحول جزء من الخطبة إلى الإنجليزي. لكن لا، لو صار إنه المسألة ما عندي معلومات أكيدة فيها، كم يحضر؟ كم نسبة اللي يحضرون بعد الجمعة في مسجد السلام ويتكلمون انجليزي؟ ها 60-61% بعد 30%. شوف في فرق كبير. فالمسألة ما تحتاج شيء، يوم الجمعة راح يعد نظار هم رايحين يسجل بمعنى انا لازم يكون عندي اسئله معينه بعضها اقدر اجاوب عليها مبدئيا لو كنت معاي في الوضع، بعضها حتى لو كنت معاي تحتاج الاجابه عليها. بعد ما احدد الاسئله اشتغل في دراسه الواقع وجمع المعلومات. خطوه ثالثه الاهداف. ما اسمع قول الأهداف. حلو، من يقول شيء ثاني غير الأهداف؟ ها؟ في أهداف؟
استراتيجية
بناء على هذه الدراسة، بناء على هذا الواقع، ماذا نحتاج بدرجة أساسية؟ ما هو أهم شيء نحتاجه؟ هل نحتاج ذكر الدعوة بين الأمريكان؟ هذا أهم شيء نحتاجه بناء على دراسة الواقع. أما إن عندنا مشكلة كبيرة جدا اسمها بحث الأخوة، وبالتالي ما راح أقدر أنتج في أي مجال ثاني لما أصلح المشكلة. المشكلة الأولى اللي لازم أعالجها هي توجيه روابط الأخوية، حاجات أساسية. هل عندي مشكلة أنه أنا ما قادر أتحرك لأن عندي مشكلة مالية، أو عندي مشكلة في نوعية المكان اللي أنا فيه مسألة عن البشر ولا حجمه ولا إلى آخر أحد. قد تكون مشكلتي اللي ما عندي أي سبب إيجابيات كنا هؤلاء ما قاعد يدوني. إذن عندي حاجة أساسية أتمها زيادة الصلة مع الجاليات، فأحدد حاجات أساسية، أحدد حاجات أساسية.
هل يكون فيها المدير لوحده ولا مع جماعة؟
لا لا علي الآن مجموعة التخطيط، مجموعة التخطيط. طبعا أحيانا مجموعة التخطيط تكون شخص واحد لأنه هو اللي هيبادر للمسألة، لكن الأصل أن هاي المسألة يكون فيها أكثر من واحد. ولكن راح تعملونها كلها إن شاء الله بعد ما أخلص الآن، نطلب منكم أن تقومون فيها. طيب الخطوة الرابعة نسميها فينيش الأهداف أو اتخاذ القرار، بمعنى هدف له مقياس كمي وموعد زمني. كيف نتخذ القرار؟ ما هي الخطوات الخمس لاتخاذ القرار؟ أول شيء حلل هدف القرار. أنت ماذا تريد؟ تريد أن تعالج الحاجات الأساسية، ماشي؟ بمعنى عندنا مشكلة في الجالية، ما هو الهدف؟ الآن عاوزين نحدد هدف، أعطوني هدف
حل
مشكلة الجالية. رأيكم؟ في مقياس؟ في الزمن؟ وين اللي علمناها في عزيزي؟ إضافة يوم إسلامي، هدف ولا وسيلة؟
يا
سلام، ليش؟ مشاركة مئة شخص غير عربي بجميع أنشطتنا خلال أربع أشهر أو في معظم أنشطتنا 90% من النتائج خلال أربع أشهر.
عمل
محاضرتين خلال الفصل الدراسي، هدف ولا وسيلة؟ لا تخلط بين الأهداف والوسائل، ماشي؟
وخذ الفرق
جدا يعني. كل وسيلة هي هدف لما تحتها، وكل هدف هو وسيلة لما فوقها.
نعم.
ليش نحاول نجيب 100 واحد؟ رضاً لله رب العالمين، توسيع لقوة المسلمين، دعم للعمل يعني فيه دائما، كل هدف هو وسيلة لما فوقها، ويعتبر هدف لما تحتها. لكن في أشياء واضح أنها وسائل، وفي أشياء واضح أنها نتائج مطلوب تحقيقها، فحاول تفرق هذا التفريق. ما إذن اتخاذ القرار، حلل هدف القرار، حلل طبيعة القرار، ابتدر حلول بديلة، اختر من بين البدائل، اتخذ القرار. هذه تكون الخطوات الخمس لاتخاذ القرار. ماشي؟ فنتخذ القرار. إذا فعلنا هذا عرفنا، عرفنا شنو الخطوة التالية؟ توفير الإمكانيات. إذا مجموع أهدافي راح تحتاج 150 شخص وأنا ما عندي إلا 20، أقدر أسويها؟ إذا لازم أحط الأهداف؟
لا.
شوف أعطيكم مثال، أول ما بدأت الـ NSA في أمريكا سنة 63 64، بعدين مع الأيام بدأت تكبر، كان ميزانيتهم ذات الوقت $100 على فكرة، ميزانية سنوية $100. وكان أذكر عام سنة 70 كان اللي حضر المؤتمر السنوي حوالي 300 واحد، يعني مضاربة رقم ثلاثة. طيب لكن أعطيكم مثال على قضية توفير الإمكانيات. كان الأخوة اللي يشتغلون على قليل جدا، وعندهم بدأ العمل ينتشر ويتوسع، وما حواليهم ناس تعبونهم، يعني المسلمين في أماكن أخرى هم في الوقت ما كان فيها مسلمين كثير. طيب كان المركز في جيش، فكان عندهم المثلث هم يرفعونها في الارض وبعدين يجبسونها زي ما يحطون عليها المالي، والعمليه تاخذ وقت فقط وهم مشغولين هالدرجه. لا يستووا الان عندنا مشكله، اما نوديها الطباعه ما عندنا فلوس، يعني قضيه تجميع وكذا ما عندنا فلوس للمثل هذا، او ان احنا نتقل كلامنا فيها وما انتبه. لا يستووا هذا الاكثر فعلا عند التجارات جيده جدا، لا خطر كثيره ترى يقال سؤال نقول لكم عنها. جان اشترى طاولة سمك استعمل حطها في بين مهمان المسجد وفتح الباب للامريكان، كانوا كانوا جنود في تلك المنطقة، قالوا تعالوا اللي حد يلعب في الطاولة يتفضل، فقالوا وجهم فاقوم على الطاولة بالسلس 10-15 واحد مصورين دول، فهم منتظرين قال لهم ودي واحد في هالقص جمع النشرة ونرتبها إلى أن يجيكم الدور، قالوا ماتوا كل واحد يستنى دور ويجمع النشرة، وظلت النشرة فترة تطلع لهذا توفير إمكاني زيادة، ما في جنود تبدأ ما في بشر تبدأهم زين؟ هل عندك إبداع؟ هل عندك إبداع في التفكير؟ لا تكون تفكير صغير، ما في بشر إذا خلاص نوقف النشاط ما نستمر، لا شوف طريقة تشتغل فيها الناس، ما في؟ كل قرار يحتاج إمكانيات بشرية ومادية بدرجة رئيسية، وفر هذه الإمكانيات البشرية والمالية، لا تكون رجولك على قد الحاضر
المسألة السادسة
عندي أشياء كثيرة، قرارات كثيرة بناء على أهدافي، بناء على دراستي للواقع، خلصت لي 20 قرار، قرارات إعلامية، قرارات اجتماعية، قرارات مالية، قرارات ثقافية، ليش؟ أقسمها حسب أنواعها، أقسم العمل حسب الأنواع، فإذا عندي مجموعة أعمال مالية، مجموعة قرارات ثقافية، مجموعة قرارات تتعلق بالجاليات، لأن عندي 5 قرارات تتعلق بالجاليات، أنا الآن ما عندي لجنة تتعلق بالجاليات، نعمل مع الجاليات، ما أقوم أحط اللجان قبل الخطة، أحط اللجان بعد التنظيم بعد الأهداف، زين وليس فقط، الهيكل أول ولا الأهداف أول؟ تذكرون؟ عدمتون. إذا نأتي للخطوة السابعة، وزع العمل على لجان أو أشخاص.
صدر الهيكل موجود هنا؟
اللي هو أنا الآن صدر الهيكل. زين؟ ودرست الإمكانيات. منها من دراسة الواقع، تدرس انت امكانياتك وطاقاتك البشرية، ما تنسى انت عارف ايش عندك من مال وايش عندك من بشر ممكن يستغلون، وايش عندك من بشر ممكن يستغلهم بطريقة معينة، على دراسة الواقع لا تنساها، وبالتالي انا عارف ايش اقدر اشغل، وعارف امكانيات الناس اللي عندي، هذا يصلح للثقافية، هذا يصلح للمالية، هذا دارسها بالواقع، فدراسة الواقع، انا ادرس نفسي، انا ادرس جمهوري، أن أدرس خصومي، أن أدرس إمكانيات المتوفرة، فرافق دراسة الواقع في هذه المسائل، أنا جمهوري، أعدائي، بدراسي، إمكانياتي اللي ممكن أوفرها، أدرس الواقع. طيب، إذا أوزع العمل على لجان. طبعا.
المحاضرة الأولى قلت لنا أن عناصر التخطيط في وضع الأهداف والرسائل والموازنات والبرامج العمل. طيب كيف نفس بين عناصر التخطيط وبين خطوات التخطيط؟
شوف أي خطة لازم يكون فيها
حدث وسائل سياسات موازنات جدول زمني واحد يجيش فهنا نأتي لهذه الفترة. لكن أنا الآن قاعد أعلمك أن كيف هذا الكلام النظري كيف حوله إلى واقع عمل فإحنا الهيكل التنظيمي ما ينبع من الوسائل التفصيلية، ينبع من الأهداف الرئيسية. فأنا أول شيء أعمله بعد دراسة الواقع أتخذ قرار أجزئ العمل، الآن بدأ الهيكل ينبع، بعدين أستخدم الوسائل. من اللي يحط الوسائل التفصيلية؟ اللجان. كل لجنة تحط لي وسائلها التفصيلية، وكل لجنة تحط لي موازناتها، وكل لجنة تحط لي مواعيدها. بعدين أجمعها مرة ثانية وأرسم الخطة للتفصيل. الآن ماشي معاك خطوة خطوة. أنا كلام نظري شيء، لما تأتي للواقع شيء. بمعنى أن التخطيط مو عندي التخطيط خلاص التخطيط طيب الآن تبدأ التنظيم، قبل التنظيم طيب الآن تبدأ التنظيم. ما ينفع أنا بالطريقة هذه، هذا أنا ما أعمل سنة عملية كذا تمشي الأمور. ما أنت معي؟ خالد أذكر أن تبدي ورقة تدفع في الفوق. نعم
تبدي عمل الإدارة
أنا أقول لك شو تسوي؟ طيب إذا نحن الآن سوينا يا جماعة وزعنا العمل. طبعا لما أقول وزعنا العمل خلاصتها ارسم الهيكل. ارسم الهيكل ومعها قم بعناصر التنظيم كلها. الآن شنو عناصر التنظيم؟ حد المسؤوليات، حد العلاقات، اختار من يملا كل سارة. اذا هيكل مسؤوليات، كل منصب علاقات، واختار من سيملا كل منصب. الان صار عندي جهازي اللي راح يتمثل لي الخطه. تفضل. هي لجنة شو توزيع المسؤوليات تفصيل يعني. لا لا شوف الرئيس احنا لا تنسى عملية التفوير بعد تتكلم عن تفوير مثلا شوف انا لما اوزع المسؤوليات اوزع العمل شغل الاعلامية صار شغل فاضي. من المسؤول عن الإعلامية؟
راسل.
لو هو حد يفوض اللي تحته واحد مسؤول عن المجلة، واحد مسؤول عن الإعلانات، واحد لا. هل هو أعطى نفسه من المسؤولية؟ ما أعطى نفسه. لكن من المسؤولية؟ هل هي المسؤولية الرئيس الإعلامية؟ بالمواصفات تقول المواصفات أن الإعلامية مسؤولية راسل. الرئيس مسؤول عن كل شيء. لكن من مواصفات هذا الجزء من العمل المسؤول المباشر فيه هو راسل. فلا نخلط بين المسؤوليات المحدده رسميا وبين المسؤوليات اللي انت تفوضها او تاثير بالتفويض. في فرق بين الاثنين، في شيء رسمي مكتوب في لوائح نظم تاثير الى اخره. وجزء من التنظيم هو ان يكون عندك لائحه دستور. لأن لما قلنا وصف وظيفي، لما قلنا تحديد مسؤوليات، لما قلنا تحديد علاقات، كل هذا دستور. شو اللي تعمل لك؟ تحط لك أهداف وبعدين يضع لك علاقات، تحدد لك مسؤوليات وعلاقات. هذا هو الدستور بشكل عام. بالضبط، ما أحسن اختيار المسؤول. لا يبقى يعني هو مسؤوليه ان يتاكد ان العمل صار بشكل سليم. لو هذا مهمل مسؤوليه من؟ انا مسؤوليتي. ليش ما غيرته؟ انا كنت مسؤوليتي اروح اسوي الطريق بنفسي. مسؤوليتي ان اختار من يستطيع ان يقرر هذا القرار بشكل سليم واتابع تنفيذ هذا القرار. هذا مسؤوليتي. ما اعطي نفسي من المسؤوليه. لكن الان بالتوظيف الوظيفي صارت مسؤولية اسلام. انا كل اتأكد ان ما انت زين. اذا كنت زين اذا عمل اغير اواجهك الى اخر.
وهم يسين ملابس اليوم يوصل الى رئيس العام.
شوف كل الاخطاء تجمع عند رئيس اللي فوق. قاعدة عامة في اي عمل. المسؤول الرئيسي مسؤول عن كل الاخطاء. تجمع عند رئيس اللي فوق. قاعدة عامة في اي عمل. المسؤول الرئيسي مسؤول عن كل الاخطاء. طيارة توقع من التقيل الوزير.
لا.
ليه؟ على. الا في بلادنا.
طيب.
فاحنا بعد نقول هذا مبدا اداري ان المسؤوليه كيف تجمع عند الرئيس. يبقى المسؤوليه المباشره تقع على من؟ على الشخص اللي مواصفات الوظيفيه تقولها بسرعه. على المسؤوليه المباشره. اما المسؤوليه العامه فعلى اللي فوق. اذا وزعنا العمل على الجانب. رسمنا الهيكل. حددنا العلاقات. حددنا مسؤوليات كل لجنه. و اخترنا الاشخاص المناسبين لهذا العمل.
خلاص
في مسؤولية عامة. طيب. اتخاذ الوزارة تعرض للجزاء. لا تمس. يعني هل هو فعلا فعل شيء خطأ مباشر يعني هل هو تلاعب هل هو تعمد الخطأ أم أنه فقط يعني شخص من اللي تحت أخطأ وخطأ جديد. إذا واحد من اللي تحت أخطأ وخطأ جديد هذا غلطة عامة. لكن ليس غلطة مباشرة يعني ما أحتاج وزير المحكمة. لكن انا لازم اشعر بالمسؤوليه واتحملها فاما استقيل واما اتخذ اجراء معين من
الشيء.
معانا ماكين احنا الخطه الحين. عرفنا؟ عرفنا ولا لا؟ طيب. شنو الخطوه التاليه؟
تنظيم.
ها؟ قبل المتابعه. وزعنا العمل. قبل الرقابه. تحديد الوسائل. حدد وسائل لكل هدف. مين اللي حدد الوسائل؟
اللجان.
مباين؟ باي باي الحين؟ حدد وسائل لكل هدف. من اللي حدد الوسائل؟ اللجان. حولها السفر. جيب الوسائل انا اخذهم وياهم. والمواضيع هذه جربناها ولا عندنا كلها نوايا كويسه. كيف نحدد الوسائل؟ اي كيف؟ هنا تأتي مرة أخرى خطوات 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 مرة ثانية ليش؟ أحلل كل هدف من الوسيلة كل مضيعة هذه الوسيلة أحاول أفكر وسائل جديدة عندي هدف الآن أحلل الهدف أحلل طبيعته أفكر وسائل شلون افتكرها؟ تفاصيل عصب ذهني من طايح. قاعد اجمل الخطوط بتاعت الدوره كلها. ما في؟ بعدها اختار بين البدائل، عندي 1100 وسيله لجذب الجاليات. اعمل مخيم، اعمل رحله، اعمل اطار، اعمل زيارات، اعمل كروت دعايه، اعمل لقاءات شخصيه، اسوي لهم هم يعملون محاضرات، اعمل اصلي سكول، عندي 100 وسيله. هل اقدر اعملها كلها؟ لا. انا اختار من بينها. تاتي الخطوه التاليه، اختار من بين البدائل. ما في على اي اساس تختار؟ على الناس بالخبره بالاستشاره بالكذا. ما في؟ ثم تتحول الى التنفيذ. ان هي داخله العمل التنفيذ. خلصنا؟ اللجان على الكتاب قوم بالاهداف. رؤساء اللجان، اما اللجان التوصيليه فالشعر في شغل لجنه نفسها. الاهداف العامه لا، ما ممكن الكل يشارك في الاهداف العامه. لا، يشارك في اهداف اللجنه ووسائل اللجنه وتفاصيل العمل. مشاركه مع الذين يتولون من عمل السلف. رؤساء اللجان هم اللي يتولون. وأعضاء اللجنة الإعلامية هل سيتولون سير اللجنة المالية؟ ما نسوى شغلهم اللجنة الإعلامية. رئيس اللجنة الإعلامية لما يحط خطة اللجنة الإعلامية ما يحط على واحدة يجمع اللي معه. طيب أيوه.
الآن
طبعا هذا مثلا الآن للمسجد.
كل
مدينة
تأخذ
الهدف الذي
تأخذ
هذا
الهدف
لا تأخذ كل الأهداف. كل الأهداف العامة مثلا احنا عاوزين نجيب الجاليات. اللجنة الاعلامية لها شغل في القضية هذه؟ طبعا لها شغل في المسألة هذه. واللجنة الرياضية لها شغل في القضية هذه؟ طبعا لها شغل. كل اللجان مسؤولة عن تنفيذ كل الاهداف. فانا كلجنة تنفيذية شغلتي احط الاهداف العامة للمسجد واحولها للجان. كل الاهداف. كل لجنة تتناقش الاهداف. وتشوف هي ايش تقدر تعمل في كل هدف. في اهداف وما لا نقدر عمل فيه شيء. ما نقدر اجيبها على موضوعي. وفي اهداف كلنا تعمل فيها شيء. تقدر تحط لها اهداف نفسية مرحلية تفصيلية وسائل هي تقوم فيها. ليش؟ بالطريقة هذه كل اللجان مشتغلة نحو نفس الاهداف. انا روح العمل الجماعي وروح الاهداف اهم عنصر في العمل الجماعي. بعدين قلنا روح الفريق الواحد، روح فريق العمل الجماعي. كل الناس تغار بنفس الاتجاه. ليش؟
طيب اصلا
ترى وايد شغل ورانا.
طيب
علمنا الاتجاه.
تسعه. ايه؟
موازنات، اعداد الموازنات. كل وسيله، كل وسيله احدد لها احدد لها بشر كم واحد راح يتولى تنفيذها واحدد لها مال واحدد لها اذا احتاجت امكانات اخرى. كل وسيله اكتب جنبها من راح ينفذها باسمه او باسم اللجنه واحدد لها كم تحتاج من الفلوس. وإذا تحتاج أشياء ثانية أيضا نعطيها هذه الأشياء كلها. كل وسيلة، كل وسيلة هذا ليش كل وسيلة؟ نحن لازم نحدد كل وسيلة. وسيلة ما حد منها تنفذها فعظيم. وسيلة ما حد لها ميزانية تحتاجي أن تحتاج فلوس. فأنا لما أقول عاوزين نعمل مخيم وأحط له 100 دولار صح؟ ولا أسوي على حساب مخيم؟ أفرض إني قلت يا جماعة خلي بوسائلنا إلا نعمل مخيم وأنا الميزانية كلها اللي عندي 2000 دولار أقدر أسوي مخيم؟ لازم أدخل كل وسيلة تمكن فيه. وكان واحد راح تطلب من الشباب ومين راح يتولى هذه؟ إما لجنة هذه الوسيلة على اللجنة الفلانية هي تولاها. ليه؟ أو أقول أنه داخل اللجنة جانب اثنان أو ثلاث وثلاث كل وسيلة ولا ما يتم تحقيقها. بعض أدري بعض بس أنا أشتغل التحقيق. العاشرة الجدول الزمني. من تكريم الجدول الزمني ولا نسيته؟ الجدول الزمني هو الهدف الصور الوسيلة من هدف رقم واحد اللي وسيلة اثنين ثلاث الآخر هدف ثاني هذا هو الجدول الزمني. هذا هو الجدول الزمني. هذا هو على تحديد الوسائل واعداد الموازنات. كل وسيلة جهد التنفيذ والثاني هذه هذا الجدول يعمل سيء يحدد الوسائل لكل هدف ويحدد الموازنة من النوع من السنة والتعريف والتجربة. إذا أنا الخطوة لا تنسى الخطوة الثامنة والتاسعة راح أسويها على كل جدول الثامنة والتاسعة أمسك كل هدف وأضع وسائل كل وسيلة أحطها جهة تنفيذ وموعد وتأليف ماشي. لكن هذا ليس هو الجدول الزمني. الجدول الزمني اللي أمسك التواريخ وأعيد ترتيب الوسائل حتى التواريخ. شهر 2 حنعمل، شهر 3 حنعمل، شهر 4 حنعمل، شهر 5 حنعمل. ما في شيء وقت صار على كل جمال الثلاثين تصبح أحسن من هذا كله. إذن حددنا وسائل، حددنا موازنة، حددنا جدول زمني. في قضية جدول زمني بس حتى أوضح لكم القضية صراحة. جدول جدول زمني. كيف اعمل جدول الزمني؟ راح اقول اشتغل. ليه؟ عقلتها؟
عقلتها في الوارد تدرك لحظة
انا ما اعطي الان خلق
اكبر احسن
بني احسن هذا انتقار اشتغل. وبعدين الوسيلة أيوة معاك بعد كده بهديك للمحصول. طيب مرة ثانية الآن اسمه الجدول الزمني ماضي عندي الشهر فقط الجدول إلى أشهر شهر 2 شهر 3 شهر 4 شهر 5 حطة نص سنوية حطة سنوية حطة أمسية حطة جدول الزمن مع بعدين أقول الوسيلة أحط مخيم ورحلة وندوة وطاعة جماعي ورياضة كل الوسائل وكل اللي جاء نكتبها طبعا كل لجنة لها جدولها لوحدها وفي جدول عام لكل لجنة. ليش؟ راح اقول ليش الان بعدين جهة التنفيذ صار ما في جدول بس المرة ترسل على شكل اشهر هذا الفرق الوحيد و موعد نهائي بالضبط تحت الشهر اي يوم و التكلفة. الهدف العام راح. ليش راح الهدف؟ لأن الهدف يكون هنا وهنا 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 وهنا. تقسم الهدف العام على شكل وسائل. صح؟ مرة مجموع الوسائل مفروض تحقق لي الهدف. ليش؟ قال الأهداف مش ناقية عندي موجودة لكن لو قلت الوسائل حققت الأهداف. طيب راح الواقف الثاني لما تسوي جدول هذا قبل ما تصير الخطوة السابعة راح تلاحظ كل الشغل في الشهر الأول والثاني وهنا في وسيلة واحدة ولا بنتين ليش؟ لأن الراحة حاولت تسوي كل شيء الآن خليها للمثل الحمد عم تعمل كل شيء خوان فأقوم بعد ما أشوف جدول الصورة العامة أقول والله هالوسيلة اللي تروح شهر 4 وهذه الوسيلة اللي تنزل لشهر 5 فأعيد كتابة الجدول بحيث أوزع الأنشطة بحيث يكون في تناسق في الجدول. ما عرف يحمل العمل في فترة ويكون خطير في فترة أخرى. أيضا نراعي بعض القضايا. شهر خمسة من دراستي للواقع أن شهر خمسة هذا مخصص فيه النشاط امتحانات ولا شيء. فإذا خصص هذه حولها تعطفت إلى شهر خمسة. حولها تعطفت إلى شهر خمسة. ولا إذا أيضا حولها. ما عنديش؟ شهر ستة رمضان. إذا لازم يحتاج نوعية خاصة من النشاط. فإذا نحجزها لنوعية خاصة من النشاط. فهذه تأتي هنا الخبرة. وتأتي مدى المعلومات والاطلاع عليها وانتباهك للمواعيد. فلما تكتب جدول الزمني قبل ما تشتغل فيه عندك ورقة صغيرة كذا. ما هي الفترات اللي يجب ان تخصص فيها النشاط؟ وما هي الفترات التي يجب ان تكون فيها نوعية خاصة من الانشطة مثلا؟ صيف عادة ليس مجال النشاط كبير لقلة العدد. ما فيش؟ رمضان حتى النوعية خاصة من الانتفاع. فترة امتحانات لا تخصص فيها النشاط. فأنا لما أجي أحط جدول دائما هذه أمامي من كذا ما أطلع على كرسي فيها. من دراستي للواقع انتبه لهذه. فهذا توضيح. طيب خلصنا؟ انتهينا من الخطة يا جماعة؟
هيك لو سأل مش على الحديث على الوقت زمني.
أي ما هي جدك. جدك انه عادي الوسائل لها هذا اقصد. وزن
يعني.
وزن ايه. يعني عندي موعد اقصد. احركها في مدى الموعد الاقصى معنا. يعني على الوزن اللي موعدها الاقصى على خمسة. لازم اعملها على خمسة. من اجل. لكن اخر موعد عندي هو على خمسة. فلما احرك الوسائل من مكان الى اخر ما احركها لحد تجاوز الموعد الاقصى. لا تنسى. شوف عندي شيء فهو ابني هذا. هذا هي وهو شهر اثنين لكن عندي واحد خمسة اخر موعد. فعندي مجال احركها الى شهر خمسة. ما في؟ طيب. عرفنا يا جماعة ولا في شيء؟ حول جعل مسؤولة معروفة صلاحيات معروفة
ترجع
جدا ها ما أفضل مثال
التوضيح
ها الآن تأتي القضية الأساسية اللي هي الجمهة التوجيه مرة أخرى هو خلاص قلت بعد الجدول ومعروف الجهة وبلغتها بالمسألة بدأ التوجيه تنفيذ ما يحصل يعني ما انت ما تتدخل في التخطيط ما تتدخل في كيفية التنفيذ. متى تتدخل في كيفية التنفيذ؟ بطريقة التوجيه والرابعة. إذا شفت الأمور ما تصير غير سليمة تتدخل. التوجيه شنو تحته؟ التحكيم والاقتصاد والقيادة. زين؟ والرقابة أيضا لها خطوات. من أهم الأمور أن يكون عندي جهة محددة للرقابة. هذه الجهة قد تكون الرئيس نفسه ما يتولى عمل تنفيذي بعد ما يضع الخطة يتولى المراقبة أو قد تكون عندي لجنة محددة للرقابة. إذا كان العمل ضخم حدد جهة محددة للرقابة لجنة اسمها لجنة الرقابة. زين؟ بهذه الطريقة تكون عملت خطة عمل تمام؟ عندها التنفيذ مافي والتوجيه مافي والرقابة مافي وإن شاء الله ده تكون قد تحقق. التفريق هو جزء كما ذكرنا قد تجعله جزء محدد وقد تجعله جزء من العمليات الإدارية الأخرى تحت قضية التوجيه تحت قضية التوجيه تحت قضية التحقيق. نعم ما عاوزين نحط الخطة عندنا خطة تسوونها انتوا الآن.
نعم. أنا لاحظت إن كل الموظفين أو في كل مكان في صفوفهم في معاد يعني مرات قديمة إن كل التشكيلات اللي بنتكلم عنها خطة تسويقية أو عموما يعني خطوات مفتوحة يعني زي ما بيقولوا ده في اللغة مفيش فيدباك يعني لو الجهاز ده خطر هيعطي معلومات بتعديل أسباب كده اللي عندك
جينا تكلمنا عن الرقابة نفسها ان لازم المعلومات تصل انجلها لان تصل باسرع وقت.
وبالتالي
يمكن تعديل الاهداف. قلنا في البدايه انه ممكن تعديل الاهداف، قلنا لماذا يحتاج المدير في حد الاهداف؟
نعم.
قلنا لان قد تتغير الظروف او تاتي امور طارئه ما توقعتها، فبناء عليها اذا تغير الاهداف.
عندنا
هيكل قائم واحتاج اضع خطه جذريه جديده بعد ما احدد الاهداف اعيد النظر في الهيكل، هل هو مناسب ولا غير مناسب؟ لو مناسب غيره، لان الهيكل بالنسبه لي وسيله لتحقيق الاهداف. حتى لو عندي هيكل قائم وانا عاوز اعمل خطه جذريه اساسيه من اساسها، وفي هذه الحاله اعيد النظر في الهيكل. صار عندنا وقت ضيق جدا، وعاودكم على كل واحد فيكم مارس كتابه الخطه. فالان اخر خطوه عندنا وبعدها رجاء ما حد يمشي الا يعطيني التقييم. عندنا يا اخوان ورقتين في التقييم، نرجو ان تجيب على ثلاثه او معطي من الوقت. المحاضرات خمس محاضرات، والتطبيقات خمس مجموعات من التطبيقات مكتوب عندي تفاصيلها لان تنافيها في الجدول اللي في البدايه عشان تتذكر. فلازم تقيم لنا هذه، وبعدين لفائده الاخوان في المستقبل لو حبينا نعيد الدوره او نكررها، فنرجع نكتب لنا الاشياء اللي تقترحها وملاحظاتك على الدوره. فرجاء ما حد يمشي الا تكتب لنا هاتين الورقتين. في ورقه ايضا وزعناها عليكم اللي هي المراجع. المراجع فايضا متوفره هذه المساله عندكم. الان وقبل ان نصل الى قضيه التقييم، اخر عمل في هذه الدوره مطلوب منكم تستمعون مجموعات. كل مجموعة تحدد انها تعمل خطة لشيء ما، مخيم، مركز اسلامي، فرع رابطة، شركة تجارية، كيف تطبق عليها خطوات التخطيط. ممكن توزعون العمل بينكم، يعني مو شرط الساعة 12 الا ربع، ان شاء الله الساعة واحدة بنوصلكم. والمجموعة اللي تسلمنا احسن خطه هي المجموعه اللي تكون قادت بالدوره. كل الحوافز السابقه والاسلوب وكذا في مسحه الحقيقيه تبين الان. فالجائزه الاولى ستكون للمجموعه التي تقدم احسن خطه، وعندك كما ذكرت ساعه وربع لكتابه هذه
الخطه.
بعدين نقول لك. طيب جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.